بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبق وأن ذكرنا أن فيما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة بناء على تمامية سندها، إما لوثاقة عمر بن حنظلة بتوثيق، إما لوثاقة عمر بن حنظلة بدلالة ما رواه يزيد بن خليفة على وثاقته مع ثبوت وثاقة يزيد بن خليفة برواية صفوان عنه على بعض المباني، وإما لاشتهار عمل الطائفة بالمقبولة بحيث كانت الشهرة منشأ للوثوق بصدورها. ذكرنا أن المستفاد منها عدة مباني، تعرضنا إلى ثلاثة مباني، وحيث إن بعض الإخوة رغب في عرض بيان السيد الأستاذ دام ظله فيما يستفاد من المقبولة، فأيضا نعرضه مع المباني الأخرى. ومحصل ما أفاد دام ظله عدة أمور: الأمر الأول، إن هناك فرقا بين الريب والشك، فليس الشك عرفا ولغة يعبر عنه بالريب، والشاهد على اختلاف معنى الريب والشك حيث إن الريب بمعنى سوء الظن الناشئ عن منشأ معين، لا أن الريب بمعنى الشك. الشاهد على ذلك من الكتاب وكتب اللغة والاستعمالات العرفية. أما من الكتاب فكما في قوله عز وجل: إنا في شك مما تدعوننا إليه مريب، فإن وصف الشك بالمريب دال على أن الريب ليس بمعنى الشك. وكذلك في قوله عز وجل: إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فإن ظاهرها أن الشك أوجب سوء الظن، فلذلك عبر عنه بالمريب. وكما في قوله عز وجل: إذن لارتاب المبطلون، أو قوله عز وجل: في قلوبهم مرض أم ارتابوا، أي أساء الظن. هذا بلحاظ ما في الكتاب، وأما بلحاظ ما في اللغة فقد ذكر في لسان العرب الريب والريبة، الشك والظن والتهمة. فالريبة والريب يعبر بهما عن التهمة، أي سوء الظن. وكذا في فيما نقله ابن الأثير. وأما بحسب الاستعمالات العرفية فلا يطلق على الشك ريب، مثلا إذا شككت في أن هذا الكتاب هل هو كتاب المكاسب أم لا فلا يقال عندي ريب في الكتاب، أو شككت في أن هذا الذي أمامي زيد أم عمرو لا يقال عندي ريب فيه، مما يدل على أن الشك مغاير لغة وعرفا لمعنى الريب. فالريب بمعنى التهمة وسوء الظن وليس بمعنى الشاك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا تعارض خبران يحصل علم إجمالي بكذب أحدهما، كما إذا دل أحد الخبرين على حرمة صوم عاشوراء ودل الخبر الآخر على مطلوبية صوم عاشوراء، فإنه نتيجة التعارض يحصل علم إجمالي بكذب أحدهما. والعلم الإجمالي بكذب أحدهما منشأ للريب، أي منشأ لسوء الظن بأحدهما لا بعينه، بأن يتهم عدم صدور أحدهما. فلذلك حيث إن سوء الظن ناشئة عن منشأ وهو العلم الإجمالي بكذب أحدهما، عبر عن سوء الظن بأنه شنو؟ ريب، فهناك ريب في أحدهما. وبناء على ذلك، فإذا توفر في أحدهما مزية يتميز بها على الآخر، أوجبت هذه المزية صرف الريب عن واجدها إلى الآخر، فيكون محل الريب هو الآخر وليس ذا المزية. وهذا هو ما دلت عليه المقبولة في قوله عليه السلام: ويترك الشاذ الذي ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه، فيؤخذ به. ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، أي أن شهرة الرواية ميزة تصرف الريب عن المشهور إلى غيره، فالمشهور مما لا ريب فيه، أي ليس محلا للتهمة وسوء الظن الناشئ عن العلم الإجمالي بكذب أحدهما. زين، ونتيجة ذلك يا مولانا أن مفاد المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة، ليس الترجيح بالشهرة لأن لها موضوعية، أو الترجيح بموافقة الكتاب لأن له موضوعية، أو بمخالفة العامة لأن لها موضوعية، لا موضوعية لهذه المرجحات، بل جميع هذه المرجحات تندرج تحت ضابط واحد، وهو ما يصرف الريب عن واجده إلى الآخر. فالسر في الترجيح بالشهرة أو موافقة الكتاب أنها ميزة تصرف الريب عن ذيها إلى الآخر، فتكون مصداقا لما لا ريب فيه. ومما يدل على ذلك قوله عليه السلام في آخر المقبولة: فإن الوقوف في الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة، فإنه ظاهر في أن ما لا ميزة له مصداق للشبهة، فهو محل للريب، وإنما يخرج عن الشبهة والريب إذا كان شنو؟ ذا مزية. هذا الأمر الثاني الذي ذكره. الأمر الثالث قال بأن المقبولة ليس مفادها الترجيح التعبدي، وإنما هي شنو؟ إرشاد إلى كبرى عقلائية ارتكازية، وهي إذا تعارضت إمارتان، سواء كان الإمارتان شنو؟ خبرين، فتويين، قولي خبيرين، بوصلتين، شهرتين، قبرين، أي إمارة عقلائية، إذا تعارضت إمارتان فهناك مرتكز عقلائي على أنه متى ما كانت إحدى الإمارتين واجدة لمزية تصرف الريب عنها إلى الأخرى قدمت. ولذلك بنى الفقهاء على تقديم فتوى الأعلم عند الاختلاف، فإنه إذا تعارضت فتوى الأعلم مع غيره دخل ذلك ضمن المرتكز العقلائي في تعارض الإمارتين، وحيث إن إحدى الإمارتين واجدة لمزية وهي الأعلمية صرفت هذه المزية الريب عن فتوى الأعلم إلى فتوى غيره. المزية التي توجب، وما يقول أي مزية، المزية التي توجب ذلك. زين، وبالتالي فبناء على هذا المبنى له دام ظله لا يقتصر في الترجيح على المنصوص من المرجحات، بل كل مزية تؤدي إلى صرف الريب كما في الشهرة العملية وإن لم تنص عليها المقبولة، كما في المتن، فإن جمال المتن قد شنو يرشد إلى أن واجد هذا المتن مما لا ريب فيه، بحيث يصرف الريب إلى الطرف الآخر. هذا ما أفيد بحسب تقرير كلامه مد ظله. ويلاحظ على ما أفيد، أولا إن الريب عرفان وإن لم يكن بمعنى عدم العلم، فليس كل عدم علم ريب، ولكنه ليس بمعنى سوء الظن أو التهمة، وإنما الريب هو عبارة عن الشك الموجب للحيرة، فليس الريب كل شك، ولكن الشك الذي يوجب تحيراً. لا الشك بمعنى عدم العلم، وإنما الشك الموجب للحيرة والتردد. ولذلك نرى شواهد الكتاب على هذا، مثلا قوله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، بمعنى أنه لا شك فيه، لأنه بمعنى لا سوء ظن فيه. أو قوله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أو قوله عز وجل كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني أمر حتما واقع وليس موردا للشاك. وأيضا قوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، وأيضا قوله عز وجل ولا يرتاب الذين آمنوا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وقوله عز وجل فإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني إذا شككتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ومما يكشف عن أن الريب ليس بمطلق الشك، بل الشك المؤدي إلى الحيرة وقلق النفس، هو قوله عز وجل لفي شك منه مريب، يعني شك موجب للحيرة والوجل. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى معتد مريب، فإن المقصود بقوله معتد مريب يعني شكاك موجب للحيرة في أمره. وأما ما ذكر في لسان العرب أو ابن الأثير من أن الريب هو الشك والظن والتهمة، فهو من باب شنو؟ تحديد موارد الاستعمال، وليس في مقام تحديد المعنى الحقيقي لللفظ حتى نبني عليه. هذا أولا. ثانيا، ما هو المرجح بنظره دام ظله؟ هل المرجح هو المزية التي تنفي الريب الحقيقي عن ذيها بحيث يحصل الوثوق به، أم أن المرجح هو المزية التي تنفي الريب الإضافي النسبي، أي الريب بالإضافة إلى الآخر كما ذهب إليه شيخ الأعظام في الرسائل؟ فإذا كان المرجح يعني مع غمض النظر عن معنى الريب، أي ريب بأي معنى، ماكو شغلنا الآن بمعنى الريب، فإذا كان المرجح هو المزية التي تنفي الريب حقيقتان بحيث لا يبقى معها ريب، سواء فسرنا الريب بمعنى الشك أو الريب بمعنى سوء الظن، بعد ما يبقى ريب أصلا، تنهي الريب حقيقتان، فما ذكره من أن بناء العقلاء على ذلك صحيح، فإن بناء العقلاء قائم أنه إذا تعارضت إمارتان وكانت إحداهما واجدة لمزية تنفي عنها الريب مطلقان بحيث يحصل الوثوق بها بلا إشكال، قدم على غيرها، هذا مما لا كلام فيه، قام عليه بناء العقلاء. وهو مورد اختلاف الأعلام شنو مع غيره، فإنه إذا كانت أعلمية أحد الطرفين، مو أعلمية بشخطة وأعلمية بشبر، إذا كانت أعلمية أحد الطرفين على الآخر بحد فاحش بحد فاصل بحيث توجب شنو انتفاء الريب الحقيقي بلحاظه، فحينئذ نعم يقدم عند العقلاء على غيره. فإذا كان المرجح بنظره المزية التي تنفي الريب حقيقة، فهذا مطابق للمرتكز العقلائي، ولكن يترتب على ذلك أمران. الأمر الأول أن لا موضوعية لصرف سوء الظن بعد، فإذا انصراف سوء الظن صار أمرا لا دخل له في الموضوع، بل المدار على انتفاء الريب حقيقة، فإن المزية انصرفت سوء الظن لكنها لم تنفي الريب مطلقا فلا موجب لتقديمها، وإن صرفت الريب حقيقة فإذن ليست المدخلية لشنو؟ لصرف سوء الظن، فصرف سوء الظن من أحد الطرفين إلى الآخر مما لا دخل له في التقديم عند العقلاء، فإما أن ينتفي الريب حقيقة فهو، وإلا فمجرد انصراف سوء الظن إلى الطرف الآخر مما لا قيمة له عند العقلاء. وثانيا بناء على هذا المبنى وأن المرجح ما ينفي الريب حقيقتان لا ينطبق على الفقرة الأخيرة من من المقبولة، فإنه في الفقرة الأخيرة رجح بالأميلية، فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا، يعني وافق العامة، فقال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، فإن مجرد الأميلية لا توجب انتفاء الريب حقيقة عما هم إليه أميل دون شنو؟ دون الآخر. وأما إذا كان المرجح بنظره الميزة التي تنفي الريب بالنسبة، يعني هذا في نفسه ذو ريب لكنه بالنسبة للآخر لا ريب فيه، كما فسر به الشيخ الأعظم عبارة فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إذا كان هذا مراده فمن الواضح عدم بناء العقلاء عليه، ماكو بناء عقلاء على هذا، أنه متى ما كانت هناك ميزة توجب نفي الريب لا حقيقة ولكن بالنسبة أوجبت تقدم ذي المزية على غيره في سائر الإمارات المتعارضة، هذا ليس عليه شنو؟ بناء عقلائي، كي يقال بأن مفاد المقبولة إرشاد كبرى العقلائية. أقول لو كان مقصوده ذلك فإنه يرد عليه أن مفاد المقبول ليس إرشادا إلى الكبرى العقلائي. أنا ما قلت أن الرواية مفادها ذلك يا شيخنا، كل من الريوق اللي يجي الدرس بدون ريوق يصير شوية أعقل. زين، وثالثا بأنه بناء على كلامه إن مفاد هذه الفقرة فإن المجمع عليه لا ريب فيه، بمعنى لا سوء ظن فيه، إن المجمع عليه لا تهمة فيه، بناء على ذلك هل يلتزم بأن كل خبر لا تهمة فيه فهو حجة؟ لأن هذه العبارة مطلقة وتقرر حقيقة مطلقة، المجمع عليه لا ريب فيه، يعني المجمع عليه يؤخذ به لأنه مما لا ريب فيه. فإذا فسرنا الريب بمعنى التهمة فلازم ذلك أن كل خبر لا تهمة فيه فهو شنو؟ حجة. وإن كان خبر شنو؟ فاسق مثلا. نعم، أقول إذا انتفت التهمة بعد إحنا نمشي على الضابطة، لازم ذلك أن يلتزم به. ولو لم يكن له معارض، هذا تمام الكلام فيما ذكره السيد الأستاذ دام ظله. فإذا تبين بذلك ترجيح صحيحة سعد على غيرها لشهرتها العملية. زين، المطلب الأخير الذي تعرض له سيدنا الخوئي قدس سره صفحة 198 من الجزء 12 من موسوعته، قال مع الغض عن ذلك، يعني عن تقديم صحيحة سعد على صحيحة الحلبي وتسليم عدم الترجيح واستقرار المعارضة، فيرجع بعد التساقط إلى العمومات، يعني لا إلى البراءة عن الشرطية، يرجع إلى شنو؟ العمومات. المانع من الصلاة فيما لا يؤكل، مثل شنو؟ من موثقة ابن بكير، حيث إن موثقة ابن بكير قالت فالصلاة في كل شيء حرام أكله فاسدون. إذن نرجع إلى عموم ما دل على مانعية ما لا يؤكل بعد تساقط صحيحة سعد مع صحيحة الحلبي، للزوم الرجوع إليها بعد ابتلاء المخصص وهو صحيحة سعد بالمعارض وهو صحيحة الحلبي. إذن النتيجة واحدة، أنه المدار على ما لا يحل أكله سواء ثبت الترجيح أم لا. فما في المتن، يعني متن العروة، من عدم جواز الصلاة في السمور هو الصحيح لأنه مما لا يؤكل. ولكن يلاحظ على ما أفاده قدس سره أنه حتى لو سلمنا استقرار المعارضة بين صحيحة سعد وصحيح الحلبي فإن موثق بن بكير داخل ضمن المعارضة وليس عاما فوقانيا، لأن النسبة بين موثق بن بكير وصحيحة سعد العموم من وجه، كالنسبة بين الموثق وبين رواية هاشم الحناط فإن النسبة بينهما عموم من وجه. وبيان ذلك أن مفاد الموثق أن ما لا يؤكل لحمه لا تصح الصلاة فيه، سواء قولوا ياي كان ممن يصيد أو ممن أو مما لا يصيد. وأما مفاد صحيحة سعد حيث قال قلت هو الأسود، قال يصيد يصيد، قلت نعم هذا هذي هذا يأخذ الدجاج والحمام، فقال لا، فإن مفاده أن ما يصيد لا يصح الصلاة في جلده، كان مما يحرم أكله أو مما يحل أكله. فإن ظاهر سؤال الإمام يصيد السؤال عن المناط وليس البحث عن الوصف، الإمام ما يبحث عن الوصف، وإلا لو قال هو الذي يصيد لو كان الغرض الإشارة إلى المصداق لقال الإمام هو الذي يصيد حتى يعين المصداق، لكن الإمام ما قال هو الذي يصيد، قال يصيد. فإن ظاهر السؤال بيصيد أنه سؤال عن المناط وليس سؤالا عن المصداق. إذن فمقتضى مفهوم التعليل الذي هو أقوى المفاهيم، مو مفهوم اللقب والوصف، فإن مقتضى مفهوم التعليل هو كون النسبة بين الطرفين عموم شنو؟ من واج، حيث إن مقتضى منطوق موثق ابن بكير أن المناط على ما لا يحل، ومقتضى مفهوم التعليل في صحيحة سعد أن المناط على ما يصيد وما لا يصيد، ومقتضى منطوق صحيحة هاشم الحناط أن المناط على ما يأكل الميتة وما لا يأكل، فالنسبة بينهما شنو؟ عموم من وجه. لكن المقدم نعم طبعا طبعا من وين خاص بما يؤكل بما لا يؤكل؟ كثير مما يؤكل يصيد يا شيخنا، كثير مما يؤكل يصيد، بعض الطيور التي تؤكل تصيد، تصيد الطيور الصغيرة وتأكلها، ما عندك فهم في علم الطيور؟ ما ربيت حمام؟ ما ربيت مكاوي في البيت؟ الحمام المكاوي يصيد ويأكل، خلي عصفور قدام الحمام المكاوي إذا ما أكله، ما عندك معرفة في الحمام. خب، فبما أن النسبة بينهما عموم من وجه لأجل ذلك فالتعارض ثابت بين الموثق وبين الصحاح، إلا أن يقدم الموثق على هذه الصحاح بشنو؟ بالشهرة العملية، بناء على جريان المرجحات في المتخالفين على نحو العموم من وجه، حيث ذهب المحقق العراقي إلى أن المرجحات إنما تأتي في المتخالفين على نحو التباين، وأما المتخالفان على نحو العموم من وجه فهو خارج عن المرجحات موضوعان، إذ لا يصدق عليهما حديثان مختلفان، فإن عنوان حديثين مختلفين ظاهر أنهما مختلفان بتمام مدلولهما، لأنهما مختلفان في مورد الاجتماع فقط، وإلا فهما متفقان. إذن عنوان الحديثين المختلفين ظاهر في المختلفين من كل جهة، لا المختلفين من جهة دون أخرى ومن حيثية دون أخرى. نعم، إذا قلنا بأن هذا الاستظهار في غير محله، إذا اختلف الحديثان يشتمل ما إذا اختلف في جهة أو اختلف في تمام المدلول، فإن المرجحات كما تشمل المتباينين تشمل ما كان بين العامين من وجه. انتهى هذا البحث. نرجع إلى ما ذكره سيد العروة قدس سره من أنه لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو محمولا أو مخلوطا إلى غير ذلك، والحمد لله رب العالمين.
يعني